www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون صدق الله العلي العظيم. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى في الفصل الثاني من هذه السورة المباركة، والذي قلنا أن الفصل الثاني من سورة الواقعة هو لإثبات الخالق جل وعلا، والأدلة القرآنية كما قلنا عادة تكون أدلة من الأنفس والآفاق، من الأشياء العادية اليومية التي يتعامل معها الإنسان عادة في كل يوم. في هذه الليلة تطالعنا الآيات بثلاث آيات بينات واضحات، ولكنها ليست بتلك الوضوح الذي يعلمه كل أحد. غاية ما هنالك تذكير هذه النعم وهذه الآيات والخلق العظيم الذي كامن في هذه النعم، تذكر البشر بأن لها خالقا سبحانه وتعالى. الأشياء الثلاثة العادية التي يذكرها الله في هذه السورة هي النبات والماء والنار. يمكن أن نقول أن هذه الثلاثة هي أعمدة التمدن والحضارة للبشرية: الأرض وما تنبت، التربة وما تنتج، وما أكثر إنتاج التربة وإنتاج الأرض. فالإشارة إلى نعمة عادية يراها الإنسان ولا يتعمق في عظمة الخلقة في هذه النعمة، نعمة النبت. نرى هذه الأرض الهامدة الراكدة التي نتصورها جامدة لا حياة فيها، عندما تطلق نظرة إلى ساحة فسيحة وسهل كبير بمد النظر، ماذا ترى هناك؟ لا ترى إلا التراب، فتتصور أن هذه التربة هي مجرد شيء لا حياة فيها. وعندما تجعل في هذه التربة الصالحة بذرة صغيرة كبذرة الباقلاء مثلا أو العدس، وبعد فترة تأتي وترى أن هذه البذرة تحولت إلى نبتة وزرعة وثمار وأشجار بأنواع البذور. ما هذه الحياة العجيبة التي لا نفكر فيها؟ هذه التربة الجامدة كيف أنتجت ذلك النخل الباثق الطويل الذي يثمر؟ وكيف أن هذه التربة الهامدة أنبتت آلاف الآلاف من أنواع النباتات والبقول والأشجار والأزهار والورود بألوان مختلفة وأطعمة متنوعة؟ كيف هذا يكون؟ هذه إشارة أو إثارة للفكر للعقل البشري. هذا عمود من أعمدة الحضارة البشرية، النبت. العمود الثاني الماء، هذا السائل الذي لا نحترمه ولا نقدره ولكنه عظيم في خلق الله. هذا السائل الجاري بهذه الكيفية، كيفية السيلان والجريان، هذه نعمة أخرى. من أنزل هذا السائل من المزن، يعني من السحاب؟ هذه النعمة العادية، هذه دعامة أخرى من دعامات التمدن البشري. الدعامة الثالثة النار، نقدح ثقاب الكبريت أو عود الكبريت وتنقدح شعلة النار. ما هذه النار؟ ما هذا الوجود الجديد؟ وكيف تنقدح النار؟ وما هي مكونات النار؟ ومن أقدحها؟ ثلاثة أشياء عادية: النبت والماء والنار. يعرفها كما قلنا في الليلة الماضية حتى الذي يعيش في الكهوف، حتى الأعرابي في الصحراء، فإنه قد رأى النبتة والشجرة، وقد رأى ماء البئر أو ماء المطر في الغدران، وقد رأى النار. وكيف تنقدح؟ ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أن هذا الأعرابي وذلك الفيلسوف وذلك العالم وذلك الكيميائي في مختبره يفكر في هذه النعم العادية، من خلقها ومن كونها؟ يقول الله سبحانه وتعالى: أفرأيتم ما تحرثون. نحن نحرث، الحرث يعني وضع البذرة في الأرض بعد حفرها، عملية الحرث. على الإنسان أن يحرث، على الإنسان أن يجعل الحبة في بطن الأرض، بعد ذلك ماذا تصبح؟ ويعطيها قليلا من الماء فقط. يجب عليه أن يعلم أن هذه التربة تكون صالحة والماء كافيا والجو مناسبا، والزارع يعرف هذه الأمور والفلاح يعرف هذه الأمور، أي حبة في أي تربة تكون صالحة. ولكن عملية الإنماء وعملية الزرع يعني النمو هذا النبت، هذه كيف تتم؟ كيف تتم هذه؟ عندما نراجع إلى كتب العلوم سواء التي قرأناها في المدارس الابتدائية أو الثانوية أو في الجامعات عندما يقرأها الطلاب في الجامعات، تتحير العقول لنبتة صغيرة من الباقلاء أو العدس مثلا، كيف أن هذه النبتة تصبح لها عروق وتصبح لها سيقان وتصبح لها أوراق وتصبح لها ثمار، وكيف تتفاعل، وكيف أن الجذور تأخذ ما في الأرض من مواد عجيبة من الأملاح والمعادن والخواص الأخرى التي قرأناها في المدارس، وتأخذ هذه وتستشرب من الأرض بعملية دقيقة فنية فريدة وتعطيها عبر السيقان إلى الأغصان، ومن الأغصان ينتج الثمر. طيب كيف هذا يصير؟ كما قلنا في الليلة الماضية، الذي يذهب إلى المختبرات العلمية والذي يطالع كتب علم النبات مثلا، خاصة هذا العلم الحديث الذي يسمونه الكيمياء النباتية، الذي هو مكون من ثلاثة علوم اللي يسميها الفسيولوجيا وعلم الجيولوجيا، يعني الأرض، وظائف الأرض، طبيعة الأرض، وعلوم ثانية مكونة يسموها الكيمياء النباتية. هذا العلم الحديث، مو حديث يعني هذه السنوات، سنوات قليلة مضت، تكون هذا العلم في أوروبا. هذا العلم يجر الإنسان إلى قضايا جدا غريبة في عالم النبات. فقط الورق، فقط قضية الورق، فقط ورقة واحدة من شجرة واحدة، قد صرف عليها العلماء عشرات السنوات لدراسة تفاصيل الورق. ما هي تفاصيل الورق؟ وكيف تكون هذه العروق الموجودة في الورق؟ أنا اليوم قرأت كثير من الكتب المدرسية حول النبات. لماذا؟ لأن الآية التي تطالعنا اليوم هذه الآية: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. كيف تتم عملية الزرع، عملية نمو الأشجار، عملية انبثاث الجذور في الأرض، عملية سقي الماء، عملية امتصاص هذه العروق وهذه الجذور من طبائع الأرض ومن المواد الكيميائية العجيبة المدفونة في التراب، وكيف أن الأوراق تمتص الهواء وتمتص من نور الشمس ومن الأشعة؟ يعني شيء غريب. عندما قرأت ساعات في هذه الكتب صممت أن لا أقرأ شيئا منها فوق المنبر، لأن شفت معناته أنه سنة كاملة أو سنوات لازم واحد يجيب كتب في علم النبات ويقرأ ويقرأ ويتعجب ويتعجب وتزداد معرفته بالله سبحانه وتعالى. كلما يقرأ الإنسان هذه الكتب وكلما يتصفح في صفحات هذه الكتب العلمية يزداد معرفة وقربا إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك وصلت إلى معنى ذلك الحديث الذي قرأناه معكم في ليالي ماضية حول الجنة إذا تذكرون. قرأنا حديثا أن الإنسان في الجنة له حالات معنوية وعرفانية، إذا صح التعبير، يعني معرفتية، تزداد معرفته بالله سبحانه وتعالى. إذا في العلم الحديث واحد يوم على يوم يزداد معرفة بالله سبحانه وتعالى، فكيف في الجنة؟ وقلت لنفسي أفضل شيء يتمناه الإنسان في الجنة، إضافة على لحم الطير كما قرأنا، وإضافة على النعم الأخرى الموجودة في الجنة رزقنا الله وإياكم، يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يشرح له عبر الأفلام، عبر الوقائع الحية، مثلا كيفية النبات، كيفية نمو النبات، كيف أن هذه الأكوان، هذه المجرات، هذه النجوم، هذه الكواكب، هذه البحار، هذه الأراضي، يعني الكرات الأرضية، لأنه مو كرتنا فقط، آلاف الآلاف من الكرات الأرضية حسب الروايات موجودة، النجوم، القضايا العجيبة، الأسماك، الأحياء الثانية، كلها عندما يصل الإنسان إلى حقيقتها، كيفية نموها، كيفية نشأتها، كيفية بروزها، يزداد معرفة ومعرفة بالله سبحانه وتعالى. فقط من كل هذه الأشياء التي طالعتها أتيت بكلمات عادية من عالم يصل بعد كل ما يشرح عن النبات يقول هذه الكلمة، يقول: متى تكون للنبات جذير وسويق؟ جذير يعني الجذر، الجذور، سويق يعني الساق. عمد الأول إلى امتصاص المواد الأرضية. الجذر شنو شغله؟ أن يمتص المواد الأرضية. شنو هالمواد الأرضية؟ تعال روح اقرأ في علم النبات، عشرات من أنواع المواد الأرضية يمتصها بحالة عجيبة هذا الجذر للباقلاء مثلا، أو ذلك الجذر للتمر، لشجر التمر، أو ذلك الجذر للرمان مثلا، بحالة غريبة وعجيبة بإلهام من الله سبحانه وتعالى، وبدون أن تخطئ هذه الجذور تمتص هذه المواد، وبعدين وإصعادها إلى جميع أجزاء النبات. هذه الجذور تأخذ هذه المواد من الأرض وتصعدها إلى جميع أجزاء النبات. هسه النبات يكون شجرة تمر اللي طولها مثلا 7 أمتار أو 10 أمتار، أو نبتة باقلاء، توصلها إلى جميع أجزاء النبات. ليش؟ لتغذيته، تعطيها الغذاء. بعد أن تستحيل، طبعا شلون تعطيها الغذاء؟ هذا المهم. بعد أن تستحيل إلى مواد صالحة، يعني عملية التكرير هنا مهم، تأخذ هذه المواد الموجودة في الأرض ولكن لا تعطيها هي، تغيرها وتبدلها تلك الجذور بعملية غريبة، تغيرها وتحولها إلى مواد صالحة. يعني مثلا أكو ملح في الأرض، تأخذ الأملاح بس ما تعطيها نفسها إلى الساق وإلى الأغصان وإلى الأوراق، تحولها إلى مواد مناسبة إلى تلك النباتات، مواد صالحة بواسطة الحرارة. بس هذا مو مهم، قلت لك إذا تريد تقرأ في علم النبات يجب أن تقرأ سنوات، ولكن هذه الكلمة مهمة من هذا العالم، من هذا العالم: ولا يدري إلا الله وحده سبحانه وتعالى. هذا العالم يقول ولا يدري إلا الله وحده كيف تستحيل هذه المواد الأرضية إلى أجزاء حية صالحة. طيب يقولون الطبيعة عندما تأخذ هذه المواد وتحولها إلى مواد صالحة، هذه هي سنة الكون، هذه هي السنن الكونية التي جعلها الله في الأرض، في التربة، في الهواء، في النبت، في الإنسان، في كل إنسان وفي كل حي وفي كل جماد. هذه السنن الكونية هي التي يسموها الطبيعة. ولا يدري إلا الله وحده كيف تستحيل هذه المواد الأرضية إلى أجزاء حية صالحة، لأن تكون أجزاء النباتات الغضة، هذه الوردة الحمراء أو البنفسجية، هذه الكمثرى، هذا البرتقال، هذا الموز، هذا التمر، هذه الحبوب المتنوعة والمختلفة من أرض واحدة. عندك بستان من 100 متر، قطعة أرض من 100 متر، تزرع في هذه القطعة أنواع الحبوب بحبوبها بحباتها، هنا تطلع الباذنجان، وهنا ينبت العدس، وهنا يأتي إليك شجر الرمان، وهنا ينمو البرتقال، من أرض واحدة وهواء واحد وشمس واحدة، ولكن أنواع مختلفة. كيفية تحويل هذه المواد الأرضية إلى مواد صالحة بمقدار معين للبرتقال، بمقدار معين للرمان، بمقدار معين ومناسب للتفاح، هذا شلون يصير؟ من يزرع هذا؟ من يعطي هذا الإلهام؟ يقول هذا العالم: لأن تكون أجزاء النباتات الغضة، ولا يدري أحد كيف لا يأخذ كل نبات إلا المواد الضرورية له. هذه النبتة فقط تأخذ هذه المواد بمقدار معين. أفرض مثلا إذا قلنا الملح، ملح الموجود في الرمان يختلف عن الملح الموجود في التفاح. الفوسفات مثلا، المقدار الذي يأخذ شجر الرمان من الفوسفات ليس ذلك المقدار الذي يأخذ نبت الباذنجان أو نبت الباقلاء. هذا الاختلاف من يعلمه؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ مع أن كل المواد منبثة في التراب على السواء. هذه القطعة أرض اللي عندك 100 متر، في نفس هذا المكان أكو نفس الأملاح ونفس الفوسفات ونفس الكلمات اللي ما أحفظها أنا، وبعد متر نفس الشيء، متر آخر نفس الشيء. فكيف يأخذ أو تأخذ هذه الحبة شكلا وشيئا معينا، وتلك الحبة شكلا معينا ومقدارا معينا؟ من يعطيه هذا الإلهام؟ وقد حارت العقول في كيفية نشوء هذه الأزهار الفضة الجميلة الألوان ذات الأعطار الشدية من هذه المادة الجامدة. مو تشوف التربة؟ ترى تراب جامد كأنها القبور الهامدة. في نفس هذا التراب الجامد كل هذه المواد موجودة، وكل نبتة تأخذ بمقدار معين. الجامدة التي لا حس لها، هذه التربة لا حس لها ولا حراك في كيفية حدوث الأثمار اللذيذة الشهية. بعدين هو يقول: هذه آيات بينات، يعني علامات ظاهرات، وقف أمامها علماء الطبيعة باهتين. العالم في المختبر وفي المزرعة، عالم النبات، وقف أمام هذه الآيات باهتا متحيرا، ولم يمكنهم تعليلها إلا بنسبة الفعل للخالق القدير سبحانه وتعالى. ماكو شارع بعد. يصل العالم النحرير الفاهم الذي صرف 50 سنة من عمره على الورق، ورق الشجر، ومو كل شجر، ورق واحد من نوع من شجر واحد، بعد دراسة 50 سنة يقف متحير وباهت، فينسب هذه العظمة إلى الله سبحانه وتعالى. نرجع إلى الآية: أفرأيتم ما تحرثون؟ أنتم تحرثون وتضعون هذه الحبة في الأرض الصالحة وتعطوها الماء. في حديث شفت أنه طيب خول، ليش هذا يصير؟ يعني كأنه يريد دلال أكثر. بعد سأل واحد من الأصحاب، من أصحاب الأئمة، أتصور من الإمام الصادق، أنه خول ليش بعد هذا يكون؟ قال: حتى الناس لا يصيروا كسالة بعد يقعدون في بيوتهم. إذا كان الحبة هي تنطفر لحالها، والمايم هو يجي بالمقدار المعين، وبعد ماكو رعاية للزرع وللنبت، كان الناس كلهم ينامون في بيوتهم وبعد ما يتحركون أبدا، كان يصير جنة بعد. ليش؟ لأنه ماكو عمل بعد، الماء هو يجي والطعام هو يجي والنبتة هي تطلع من الأرض. أما على الإنسان أن يتحرك شوية، شنو يتحرك؟ يجعل الحبة في الأرض الصالحة، يعطي الماء، يرتب، يشذب الشجر، ولكن ليس هو الزارع الحقيقي. كيف؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الزارع الحقيقي ليس هذا الفلاح، وليس ذلك المالك للمزرعة، وليس ذلك الفلاح الذي يزرع في السهول والجبال وفي أي مكان، لا، مو هو. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ كل هذه العمليات الكيميائية العلمية العجيبة الدقيقة التي توجد في كتب علم النبات بقدرة الله سبحانه وتعالى تتكون وتتفاعل إلى أن تنمو الشجرة أو النبتة، وبعدين أنا أروح آكل وما أشكر الله سبحانه وتعالى. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ كيف يا ربنا؟ لو نشاء لجعلناه حطاما. مو بكيفكم ترى، إذا أريد أغير السنن الكونية. مو الطبيعيون شي يقولون؟ يقولون طبائع كونية، هذه الطبيعة ما يخالف، بس من أعطى لهذه الطبيعة هذه الخاصية؟ ومن يلهمها؟ ومن يراقبها؟ ومن يعطيها الدفء المستمر والحياة المستمرة؟ هو الله سبحانه وتعالى. الدليل على ذلك أنه لو نشاء لجعلناه حطاما. إذا نريد نغير المعادلة الكونية ما بها شيء، هذه الأرض التي تنبت نجعلها لا تنبت. ممكن أن تقول أنه أكو أراضي لا تنبت، أكو أراضي سبخة لا تنبت، هذا معناته لا. معنى هذه الآية مو معناته أنه أكو أراضي لا تنبت، صحيح أكو أراضي لا تنبت، ولكن يريد أن يقول الله، يمكن معنى هذه، طبعا أنا لا أريد أن أقول حتما تفسير هذه الآية هالشكل، حسب ما يتراءى إلي، أن هذه الآية تريد أن تقول أن هذه السنن الطبيعية والكونية والمعادلات الموجودة في النور والهواء والأكسجين والتربة وكل هذه المواد، هذه من خلق الله. إذا يريد يمكن أن يأخذ كل هذه المواد والخواص من التربة، من النور، من الشمس، من أشعة الشمس، من الهواء، كل شيء يصير حطام. مو معناته أكو أرض ثانية، صحيح أكو أرض ثانية بمعادلة ثانية، ولكن كان من الممكن أن يأخذ، وبإمكانه الآن أن يأخذ خواص كل هذه المعادلات الكونية وكل السنن الكونية، وتصبح كل الأرض شنو؟ جامدة، لا تنبت، لا تقبل الزرع، ولا تنمو فيها أي شجرة. ليش؟ لأن هو الذي أعطاها، وهو الذي يمكن له أن يأخذها. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما. الآن إذا نشاء لجعلناه حطام، حطام يعني هشيم، يعني شيء لا يفيد أبدا. فظلتم تفكهون. إذا كنا نسوي هالشكل كنتم تجلسون في المجالس وتفكهون، يعني تضحكون على أنفسكم. شو تقولون؟ تقولون إنا لمغرمون، إحنا مغبونين. ليش؟ لأن هالقد رحنا وطينا ماي وأعطينا حبوب وخلينا في التربة الصالحة، كل الشروط عملناها، لماذا هذه التربة لا تنتج لا تنبت؟ لماذا هذا الهواء لا يعطي أكسجين؟ لماذا أشعة الشمس لا تعطي المواد الصالحة؟ لكنتم تفكهون وتضحكون وتستهزئون على أنفسكم وتقولون لأنفسكم إنا لمغرمون، إحنا مغبونين، بل نحن محرومون، محرومون من كل النعم. إشارة إلى أن هذا النبت العادي الذي لا نعير لها أهمية، إذا ما كانت هذه النبتة بأنواعها، هذا الشجر، هذه الورود، هذه الأطعمة والفواكه المختلفة والنباتات المختلفة، إذا ما كانت، كان يقول الناس إنا لمحرومون، بل نحن محرومون. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى حول شيء عادي يراه كل البشرية، وهو النبات، النبات العادي، النبت العادي الذي لا نعيره أهمية. طيب، هذه الآية الأولى. الآية الثانية، العلامة الثانية، الاستدلال الثاني العادي الذي يعرفه كل واحد منا: أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ هذا الماء العادي الذي نشربه في الحنفيات، وأبدا ما نحترم الماء إحنا، عادي بعد عندنا. هسه الخبز عندنا محترم شوية، لأنه أكل ما أدري منين جاي هذا أن الخبز محترم. طبعا فيها روايات لاحترام الخبز، بس الماء محترم، الماء هواية محترم. يمكن أهم، اليوم شفت حديث عن الإمام الصادق عليه السلام الإمام يقول ممكن أن الإنسان يصبر على الطعام. في فترة إحنا كنا في مكان ما، واحد هناك سوى إضراب عن الطعام في مكان، سوى إضراب عن الطعام. أنا حسبت كنت وياه في مكان مقفل، المهم 48 يوم هذا تمكن أن يضرب عن الطعام، 48 يوم إلى الآن أذكر. بعدين بعد وقع ما قدر، في سجن، كان سجن سياسي. 48 يوم هذا شنو كان يسوي؟ كان يشرب شاي فقط، وشوية طبعا وياه سكر مو هواية، وكان يشرب الماء. أي لقمة من الطعام ما كان يأكل. واحد عنيد كان، عجيب، كان عنده قضية سياسية يريد أن يأخذها من الحكومة، وكان يقاوم أنه إلا لازم تعطوني هاي القضية. فعمل إضراب عن الطعام مو عن الماء، عن الطعام 48 يوما قاوم، بعدين وقع بعد وإجوا بعدين أعطوهم المهم أكل وشي ولبوا طلب. واحد ثاني في قضية ثانية في نفس المكان عمل إضراب عن الطعام والماء. إحنا حقيقة خفنا له، لأن هذا كان عنده قضية ثانية، لم يتمكن أن يقام إلا 3 أيام. بعدين هذه أعضاءه أنا شفته، إيدينا ورجلة وإيده وكل بدنه صار جامد الشكل، يعني كالحديدة كالخشبة، عجيب صار. وإجا الطبيب قال هذا بعد شوي يموت. بعدين أنا تدخلت وفلان، المهم شرب الماء. فالماء لا يمكن أن يقاوم الإنسان عن شربه إلا يمكن 3 أيام، أو إذا واحد لذاك شوية كان شايب، إذا شاب 4 أيام. أما الطعام يمكن أن يضرب عن الطعام كما يقولون إلى 2 شهر. طيب فالماء شيء محترم جدا جدا مهم، ولكن عادي عندنا. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ هذا الماء اللي تشربونه هذا عادي عندكم. أأنتم أنزلتموه من المزن؟ أنتم أنزلتموه من السحاب بالطريقة العلمية الموجودة؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ هذا التكرير اليومي عبر ملايين أو مليارات السنوات في العالم، كل الأرض تكريركم. قارينا بعد الكتب، البحار تتبخر، وحتى اليوم شفت أن الحيوانات والنباتات والأوراق، أوراق الشجر، وحتى الإنسان يعطي بخار للسماء تتحول إلى أسحبة، والمحيطات الكبار والبحار الكبار الواسعة تتحول إلى سحب ومزن حسب تعبير الآية، وتنقلب إلى مياه جارية وأمطار، وتأتي وتتكرر 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 عبر ملايين السنوات. ولكن هذا الماء المالح مال البحر مالنا يتحول إلى ماء عذب. كيف يبقى بمعادلة كونية وسنة كونية؟ يبقى الملح ويصعد البخار عندما يصعد، يصعد من الماء النظيف العذب. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن يعني من السحاب أم نحن المنزلون؟ لو بدلنا المعادلة، إذا نريد هذا الملح نوديه فوق همات، هذه العملية التي لا تتبخر الأملاح، ممكن لنا أن نعمل عملية ثانية، معادلة كونية ثانية أن تتبخر الأملاح. لو نشاء لجعلناه، لا ما في، جعلناه أجاجا يعني كدر ومالح، وما ممكن أن تشربه، أجاجا فلولا تشكرون. أيها الناس فلولا تشكرون هذه النعم العادية التي أصبحت عادية عندكم. هذه نعمتان عاديتان بسيطتان يستدل بهم الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة لإثبات وجود الخالق عز وعلا. من نفس الكتاب الذي قلنا توحيد المفضل نقرأ عبارات تؤيد هذه المعاني من الإمام الصادق سلام الله عليه. صلوا على محمد وآله الطاهرين. قلنا أن المفضل عندما رأى ابن أبي العوجاء في المسجد جايب له أفكار إلحادية ذهب إلى الإمام الصادق، ولكن ما ذهب يوم واحد، يوم كامل ذهب عند الإمام إلى أن أصبحت الصلاة، صار صلاة الظهر أو المغرب ما أدري، قام وراح. أجى يوم ثاني تكرر الحديث، أجى يوم ثالث، إحنا الآن واصلين اليوم الثالث وياه. طبعا كتاب كبير، إذا في الوقت نقدر أنه مع بعض الإخوة حقيقة نقرأ هذا الكتاب من حوالي 100 صفحة. كيف أن الإمام الصادق في ذلك اليوم يشرح دقائق القضايا العلمية في الكون، في النبات وفي الماء وفي الحيوان وفي الإنسان وفي النجوم وفي الشمس وفي القمر بمقدار تحمل عقل ذلك الإنسان. طبعا نحن نعتقد أن الأئمة كانوا يعرفون كل هذه الأمور التي اكتشفت أخيرا وستكتشف في المستقبل، ومنها ما لا تكتشف أبدا، كلها يعرفونها، ولكن من كان يتحمل هذا العلم إلا بعض الخواص بمقدار معين. يقول له: يا مفضل، تأمل الحكمة في خلق الشجر. مقلنا النبات أتزرعونه أم نحن الزارعون؟ تأمل الحكمة في خلق الشجر وأصناف النبات، فإنها لما كانت تحتاج إلى الغذاء الدائم. ذاك اليوم الأعرابي لما يقولوا له أنه النبات يحتاج إلى غذاء ما كان يفهمه، يمكن إلا مفضل كان يفهم هذا الشيء. الإمام الصادق ذاك اليوم يقول: كانت تحتاج النبات إلى الغذاء الدائم كحاجة الحيوان، ولم يكن لها أفواه. الحيوان عنده حلق، الإنسان اللي هو أيضا حيوان ناطق هم عنده حلق، كيف نأكل؟ نأكل بفمنا. الحيوان كيف يأكل؟ يأكل بفمه. أما النبات عنده حلق، عنده فم، ما عنده. ولم يكن لها، يعني للنباتات، أفواه كأفواه الحيوان ولا حركة. الحيوان عنده شيئين، عنده فم يأكل بها، أسنان ولسان وعملية مضغ وعملية انتخاب الطعام وعملية حركة، يعني يقوم الحيوان ويذهب إلى الطعام ويأخذ الطعام ويأكله، هذه حركة. النبات لا عنده أفواه ولا عنده حركة، ولا حركة تنبعث بها لتناول الغذاء. فشنو سوى لله؟ جعلت أصولها، شنو قرأنا أول شيء؟ الجذور. جعلت أصولها يعني الجذور مركوزة في الأرض لتنتزع منها الغذاء. شوف قضية علمية، الإمام الصادق يقولها لمفضل: جعلت أصولها يعني جذورها في الأرض مركوزة في الأرض لتنزع منها الغذاء، بعدين شو تسوي لها؟ فتؤديه إلى الأغصان. هو هذا الشيء اللي الآن مكتشف، طبعا قبل 300 سنة مكتشف، وإلى الآن اكتشافات مستمرة، أن هذه الجذور تأخذ المواد الصالحة من الأرض وتقلبها إلى مواد مناسبة بمقدار معين وتعطيها عبر السيقان للأوراق والأغصان والثمار. جعلها مركوزة في الأرض لتنزع منها الغذاء، فتؤديه يعني تؤدل الغذاء إلى الأغصان وما عليها من الورق والثمر، يعني توصل كل هالمواد الموجودة في الأرض إلى الثمر والورق والأغصان. طيب، فصارت الأرض، هذا المهم، فصارت بلي في بحار الأنوار، الصفحة تقولون الصفحة في بحار الأنوار في الجلد الثالث أو المجلد الثالث، نعم طبعة جديدة، صفحة 131، هذا كل كتاب التوحيد المفضل في الجزء الثالث موجود كله. شوف العبارة جدا جميلة، تأخذ الأصول يعني جذور الأشجار، تأخذ المواد الأرضية الصالحة وتعطيها لفوق، صح؟ فصارت الأرض كالأم المربية لها، الأرض أصبحت أم مربية لهذه النباتات، وصارت أصولها هي التي هي كالأفواه، فم هي كالأفواه ملتقمة للأرض لتنزع منها الغذاء كما يرضع أصناف الحيوان أمهاتها. أمهات الحيوانات وأمهاتنا، إحنا من الحيوانات بعد، أمهاتنا وأمهات الحيوانات شنو شغلهن؟ الأم ماذا عملها؟ أن ترضع الحليب من ثديها إلى ولدها. طيب النبت ما عنده أم، منين ترتضع النباتات؟ ترتضع من الأرض عبر الأصول والجذور، فأصبحت الأرض أما لها، صح؟ بعدين الإمام يقول تأمل يا مفضل خلق الورق. هذا الورق شايفي، ورق الباذنجان، ورق البرتقال، ورق التفاح، هذا الورق العادي، أوراق مختلفة، هذا هواية مهم هذه العبارة. يقول تأمل يا مفضل خلق الورق، فإنك ترى في الورقة شبه العروق، شايفين الورق بها عروق، مبثوثة فيها أجمع، فمنها غلاظ ممتدة في طولها وعرضها، عروق غلاظ وممتدة، ومنها دقاق، عروق جدا دقيقة. اليوم شفت في كتاب علمي أنه لا يمكن تشخيصها إلا بواسطة الميكروسكوبات القوية حتى تقدر تشخص هذه العروق الدقيقة في الأشجار. طيب، ومنها دقاق تتخلل الغلاظ بين الغلاظ، منسوجة مثل النسيج، شايفين القماش، منسوجة نسجا دقيقا معجما، معجما يعني محكما. لو كان، هذه العبارة مهمة عندي هواية، لو كان مما يصنع بالأيدي كصنعة البشر لما فرغ من ورق شجرة واحدة في عام كامل. يعني إذا كل العالم اجتمع والعلماء اجتمعوا والأجهزة الحديثة اجتمعت، الإمام ما يقول أجهزة الحديثة، أنا دا أعبر، ومكائن وأيدي وعقول تريد تسوي بفعلها، طبعا تسوي، مو تجيب، ممكن تقول لي خو مسوين في مختبرات أو مسوين في شنو الحقول الزراعية المحمية، لا هذا خو نفس الشيء، هو الله مسوي. لا، إذا البشر يريد أن يعمل أجهزة دقيقة، كما يقولون أن القلب، هذا القلب قلب الإنسان، إذا واحد يريد يسوي قلب بهذه الأعمال التي يقوم بها القلب، يقولون مكائن ما أدري بيه 5000 متر لازم مكائن تسوي حتى تسوي فقط عملية القلب، هذا التكرير للدم. طيب يا مفضل، إذا أراد، إذا لو كان مما يصنع بالأيدي كصنعة البشر لما فرغ من ورق شجرة واحدة في عام كامل، عام كامل. بعد ولا احتيج، شوف الكلمات الدقيقة، ولا احتيج إلى آلات، ذاك اليوم الإمام الصادق يقول ولا احتيج إلى آلات وحركة وعلاج وكلام. هاي الكلمة ما أعرفها أنا شنو معناتها، كلام يعني حكي أو أرقام علمية أو معادلات رياضية، يمكن يحتاج إلى آلات، أجهزة طويلة وعريضة تجيب حتى تسوي ورق واحد، وحركة وعلاج، علاج يعني عمليات فنية علمية، فصار يأتي منه في أيام قلائل، أيام قلائل من الربيع، عندما يبزغ فصل الربيع تشوف في أيام قلائل في كل حقول الدنيا مليارات ومليارات الأوراق تنمو هكذا، ما يملأ الجبال والسهل وبقاع الأرض كلها بلا حركة ولا كلام، يعني لا آلات جايب ولا كلام ولا حركة ولا أجهزة ولا عقول كمبيوترية، كلها بفعل الله سبحانه وتعالى، إلا بالإرادة النافذة في كل شيء والأمر المطاع، يعني السنن الكونية والمعادلات الكونية، وكل ألطاف الله سبحانه وتعالى وكل أمره مطاع. أوامره إلينا لا نطيعها، أما أوامر الله للشجر وللنبت وللزرع وللماء وللشمس كلها إطاعة كاملة، يعني السنن كونية كاملة، إلا بالإرادة النافذة في كل شيء، كن فيكون، قال لها كن فتكون كل الأشياء، إلا بالإرادة النافذة في كل شيء والأمر المطاع. بعدين اتطرق الإمام الصادق إلى قضية السيقان والعروق والأغصان والأشجار، كتاب جدا ثمين هذا الكتاب، كتاب التوحيد للمفضل رضوان الله عليه. المهم نرجع إلى الآيات، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون، إلى بقية الآيات. هذه آيات تشير لنا عظمة الله سبحانه وتعالى في خلقه من الأشياء العادية كما قلنا، من الماء ومن النسل ومن النار، بكرة نقرأ النار، ومن النبت، وبعد بكرة إن شاء الله نقرأ عملية النجوم، نعمة النجوم. اللهم ارزقنا كمال المعرفة بك سبحانك وتعالى، اللهم أعطنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وغفران الذنوب، بمحمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.